بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بقراءتنا فيما وقفنا عليه في كتاب الرجعة، أحب أن أذكر سؤالا سألنيه أحد الإخوة مع أذان المغرب، يذكر أنه يحب ألفية بن مالك ويريد أن يعرف ما هي الشروح المناسبة لها. فقلت: هناك شرح ابن عقيل، وهناك أوضح المسالك، وهناك منار السالك، وكلها موجودة ومتيسرة ولله الحمد. وألفية بن مالك تعتبر من الأمهات، لا يستغني عنها طالب علم، لأنها جمعت ما يحتاجه إليه طالب العلم. وعبارتها سهلة، وأسلوبها واضح، لا غموض فيها ولا إشكال. وكان مشايخنا عليهم رحمة الله قبل 60 عاما يحرصون على أن يحفظها الطلبة حفظا مجودا، لما فيها من الدقة والضوابط وما يحتاجه طالب العلم. وقد قال إمامنا وشيخنا رحمه الله الشيخ محمد السبيل في درس سابق قبل 60 عاما، قال: إن بيتا من أبيات ألفية بن مالك جمع 3 قواعد وثلاثة أمثلة. بيت واحد عبارة عن سطر، جمع 3 قواعد وثلاثة أمثلة. هذا البيت هو يقول: للرفع والنصب وجر ناصلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. ففي 3 قواعد وثلاثة أمثلة، والحقيقة أن طالب العلم لا يستغني عنها. فأنا أنصح أحبتي، وقد قلت ذلك مرارا، لو أن إنسانا قرر أن يحفظ كل يوم 5 أبيات أو 6 أو على حسب استطاعته، فإنه سينهيها في وقت وجيز. وإذا حفظ الألفية وقرأ عليها شرح ابن عقيل فهذا حسن، وإذا قرأ أوضح المسالك حسن أيضا، وإذا قرأ منار السالك فذلك أيضا كله فيه الخير. ابن مالك رحمه الله تجده يذكر ما يميل إليه، ويذكر ما مذهب الآخر، يعني لا يكتفي بذكر ما يميل إليه ويغفل الآخرين، لا. ومن ذلك قوله: وصل أو افصل، ها أسلنيه وما شابهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصال أختاروا غير اختار الانفصال. يقول: أنا اختار الاتصال وغير اختار الانفصال. ذكر مذهبه ومذهب غيره، وبيعته كلهم أهل ذكاء وحدة. وقلت مرة من الطرف بأن هناك ابنة له صغيرة كانت أمامه وهو يذكر المقدمة، قال: محمد بن مالك أحمد رب الله خير مالك، إلى آخره، إلى أن قال: مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بولفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وفائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. كانت عنده ابنية صغيرة، قالت: يا أبتي دعوت لنفسك ولابن معطي ولم تدعو للآخرين. قال: ماذا قلت؟ قالت: تقول فائقة ألفية ابن معطي. وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله، لي وله في درجات الآخرة. قال وماذا تريدين أن أقول؟ قالت أريد أن تقول والله يقضي بهبات جمة لي وله ولجميع الأمة، علشان تدعو للمسلمين جميعا. وهكذا أيها الأحباب، فأنا أنصح أحبتي إذا أمكن أن يأخذ الإنسان الألفية ويحفظ منها كل يوم أبيات، ويسأل عما أشكل عليه ويقرأ شروحها، ففيها الخير والبركة. وكثيرا ما يأتي بالأمثلة، فكان في أحد الأيام في يعني في الابتداء بالنكرة وما أشبه ذلك، كان ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ردد مرتين ثلاث وهل فتن فيكم فما خل لنا. فدخل عليه ضيف قال ورجل من الكرام عندنا، جاب قاعدة ومثل في هذا، فهي حقيقة يعني فيها الخير والفائدة وما يحتاجه طالب العلم. كتابنا أي قراءتنا أيها الأحباب في هذا اليوم في الأحكام المتعلقة بالرجعة. إذا طلق الإنسان امرأته طلقة واحدة فمن حقه أن يراجعها ما دامت في العدة، رضيت أو لم ترضى. وإذا طلقها طلقتين فمن حقه أن يراجعها ما دامت في العدة، وإذا طلقها ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد أن يكون ذلك على غير تواطؤ واتفاق. وإذا كان مبنيا على اتفاق فهذا حرام ولا يجوز، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، بالتيس المستعار. وإنما إذا تزوجت ومات زوجها أو رغب عنها أو رغبت عنه بدون اتفاق أو تواطؤ سابق وطلقها، فمن حق الأول أن يتقدم كأي خاطب من الخطاب. أما بعد الطلقة الأولى يراجع رضيت أم أبت، وبعد الطلقة الثانية يراجع رضيت أم أبت، فيقول راجعتك أو استرجعتك أو راجعت زوجتي. وقلنا بأن الرجعة تكون قولية أو فعلية، بحيث يقول راجعت زوجتي، أعدتها إلى عصمتي، إلى آخر من هذا المدلول، أو يفعل ما أحل الله له منها من جماع أو غيره. وهذا دليل على المراجعة، على المراجعة. أما إذا انقضت العدة فإنها لا تحل إلا بعقد جديد. إذا كان طلقة واحدة وانقضت العدة لا تحل إلا بعقد جديد، وإذا كان طلقتين وانقضت العدة لا تحل إلا بعقد جديد ورضا واتفاق، وهكذا. وأما إذا كانت العدة لو بقي عليها ساعة أو ساعتين يقول راجعت زوجتي فلانة، ولا يحتاج إلى رضا ولا إلى عقد ولا إلى مهر وما أشبه ذلك. والعدة النساء يتفاوتن، هناك امرأة عدتها 3 أشهر وهي الصغيرة والآيسة، وهناك امرأة عدتها أن تضع كل الحمل وهي الحامل، وهناك امرأة عدتها 3 قروء، وهل القرء هو الطهر أو الحيض؟ على الخلاف في ذلك على حسب ما مر بنا. وهكذا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وتحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب، وتحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب قصد أو لم يقصد.
الرجعة إذا وطعها يعني جامعها خلاص، لأنه إذا كان ما راجع ما من حقه أن يقربها، لكن دليل على رجعته أن يواقعها، يحصل بينهما ما يكون بين الرجل وأهله. نعم.
لأن سبب زوال الملك انعقد مع الخيار، والوطء من المالك يمنع زواله،
لأنه عنده فرصة بالعدة، قد يكون العدة 3 أشهر، قد تكون العدة مثلا وقت يعني إلى أن تحيض 3 مرات وقد حاضت حيضتين، هو بالخيار في مراجعتها، فمن حقه أن يراجع متى شاء. نعم.
ولا يحصل باستمتاع سواء من قبلة أو لمس أو نظر إلى محرم منها في ظاهر كلام أحمد. وقال ابن حامد يخرج فيه وجهان مبنيان على الروايتين في تحريم المصاهرة، فأما الخلوة بها،
الخلوة ما تعد يعني مثلا نقول إنها معتدة ثم خلا بها، جلسوا وياه في غرفة وحدهم، نقول لا هذا ما تعتبر رجعة، لكن إذا حصل منه ما يكون بين الرجل وأهله فنعم. أما إنه يجلس وياه في الصالة أو يجلس وياه في المجلس أو في البيت وخلا بها فلنقول إن ذلك رجعة حتى يتلفظ ويقول راجعت زوجتي فلانة ولو لم يوقعها إلا بعد سنة. نعم.
فأما الخلوة بها فليست رجعة بحال، لأن تحريم المصاهرة لا يثبت بها. وقال بعض أصحابنا يحصل بها،
يعني رواية أخرى أنه إذا خلا بها تحصل تكون رجعة. وقلنا بأن هذا الكتاب غالبا يذكر روايتين، لأنه علفه لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في طلب العلم، فبإمكان أي منهم أن يميز وأن يقارن وأن يعمل بما يرى أنه أشمل وأتم وأكمل. نعم.
لأنه محرم من غير الزوجة فأشبه الاستمتاع. وعن أحمد لا تحصل الرجعة إلا بالقول
راجعت زوجتي فلانة. نعم.
وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم.
نعم. ولا يكون إلا بالكلام هذا. نعم.
ولا يحصل الإشهاد إلا على القول، ولأنه استباحة
البضع وهو من أعظم الأشياء، والجماع لا يكون إلا بالإشهاد عليه. نعم.
ولأنه استباحة عضو مقصود فأشبه النكاح. فصل. وألفاظ الرجعة،
ألفاظها راجعتك، أعدتك إلى عصمتي. نعم.
راجعتك وارتجعتك لورود النص والسنة بهما في حديث ابن عمر واشتهارهما في العرف بهذا اللفظ. ورددتك وأمسكتك لورود الكتاب بهما لقوله تعالى أحق بردهن.
أحق بردهن، لو قال رددتك نقول نعم هذه رجعة. نعم.
وقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف. ويحتمل أن يكون الصريح لفظ المراجعة وحده لاشتهاره في العرف دون غيره.
وإذا مرت قضية من هذا النوع على طالب علم ميز الأقوال وأفتى أو حكم إذا كان قاضي بما يرى به براءة الذمة. نعم. وحكم القاضي يرفع الخلاف. نعم.
لاشتهاره في العرف دون غيره. وإن قال
نكحتك أو تزوجتك، ففي يمكن نكحتك قبل سنة أو سنتين أو تزوجتك قبل 10 سنين، ما يكفي هذا، لكن لازم يقول رددتك أو رجعتك لأنها خرجت من العهدة والآن أعادها ردها ورجعها. أما لو قال نكحتك يمكن هذا يقصد النكاح السابق، ولو قال تزوجتك يقصد النكاح والتزوج السابق، فهو محل خلاف. نعم.
أو تزوجتك ففيه وجهان، أحدهما تصح الرجعة به، اختاره ابن حامد لأن الأجنبية تحل به فالزوجة أولى، والثاني لا يصح لأنه وضع لابتداء النكاح وهذا لاستدامته. فإن قال راجعتك للمحبة أو الإهانة فهي رجعة صحيحة، لأنه أتى بصريح الرجاء، وما قرنه به يحتمل أن يكون بيانا للعلة ويحتمل غيره، فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك. فإن نوى به أنني راجعتك لمحبتي إياك أو لأهينك لم يقدح في الرجعة، لأنه ضم إليها بيان علتها، وإن لم يرد الرجعة وإنما أراد راجعتك إلى الإهانة بفراقي إياك.
نعم، راجعتك إلى الإهانة بأني أفارقك وأبتعد عنك وأقطع علاقتي بك، قد يحمل هذا. نعم.
أو إلى المحبة، فليس برجعة لأنه قصد بلفظه غير الرجعة. فصل. ولا يصح تعليقها على شرط، لأنه استباحة بضع فأشبهت النكاح. ولو قال راجعتك إن شئت أو كلما طلقتك فقد رجعتك لم يصح. وإن رجعها في الردة فقال أبو الخطاب لا يصح، لأنه استباحة بضع فأشبه النكاح. وقال القاضي إن قلنا بتعجل الفرقة فلا يصح، وإن قلنا لا تتعجل فهي موقوفة، إن أسلم صحت وإن لم يسلم لم تصح، كما يقف الطلاق والنكاح، وهذا اختيار ابن حامد. فصل.
فصل جديد. ادعت، قالت العدة انتهت، قالوا لا ما انتهت. هو قال العدة ما انتهت، قالت لا العدة منتهية. فما العمل؟ هل نعمل بقول الزوج أو نعمل بقول الزوجة؟ قد تنتهي عدتها يعني من ذوات الأقراء، فغالب النساء أنها في كل شهر تحيض مرة، فمعناه تحتاج إلى ثلاثة أشهر. معناه جاءت قالت في شهر انقضت عدتي، بعدين تزوجت وامسكها الزوج الثاني، ما العمل؟ مرتبطة بزوج أول يقول إن العدة لم تنتهي، ومرتبطة بزوج آخر يقول إني تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله، فماذا يفعل القاضي في هذه المسألة؟ قد يعني تقول بأنني حضت ثلاثة أقراء، لكن ادعت أنها في شهر واحد، هل يمكن هذا؟ عرضت القضية على علي رضي الله عنه فقال إن جاءت ببينة من أهلها تصدقها على أنها حاضت، لأن الحيض قلنا أقله يوم وليلة، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، ثم الحيضة الثانية يوم وليلة، ثم 13، ثم الحيضة الثالثة يوم وليلة، ثم 13، فيكون 27 يوم. انتهت العدة، لكن بشرط أن تأتي ببينة من أهلها، وأن نساءها يعني الأم والأخوات وبنات العم ومن حولها على هذا النمط، أقل الطهر أقل الحيض يوم وليلة، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. فإن قلنا إن المقصود بالقرء الحيض كان كذا، وإن قلنا إن المقصود بالقرء الطهر كان كذا، يعني فرق بين يوم أو يومين. فإذا تأكدنا من الأمر والقاضي إذا حكم بشيء فإن حكمه يرفع الخلاف. نعم.
فصل. وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن،
يعني شيء ما يحتاج، يعني لو قالت يعني ليلة ولادتها بالليل طلقها، بعدين ذهبت المستشفى ولدت بعد ساعة ولا ساعتين، نقول انتهت العدة، أصبح الأمر بيدها. ومر بنا بأن امرأة صارت في عدة 3 أزواج، يعني في عصمة 3 أزواج في يوم واحد، في الأول الصباح في عصمة زوج، والظهر في عصمة زوج ثاني، والعصر في عصمة زوج ثالث. وكيف ذلك؟ قلنا إنها مع زوجها وكانت حامل وأحست بالحمل، فذهب بها زوجها إلى المستشفى ليوصلها للحمل للمستشفى لأجل الولادة. في الطريق حصل حادث وتوفي الزوج، وراحت المستشفى وولدت. انتهت العدة، انتهت العدة من الأول بعد وفاته بساعة. ثانيا بعد ذلك تزوجها آخر ويريد أن يواسيها وأن يدخل السرور عليها، لكن وجد أنه وأوقع نفسه في مشاكل ولا يستطيع المقاومة هذه المشاكل، فعاد قال خلاص. نقول هذا اللي في الوسط ليس له عدة، ليس له عدة لأنه لم يدخل بها، والعدة لا تكون إلا بعد أن يغلق بابا أو يرخي سترا، وهذا لم يغلق بابا ولم يرخي سترا. جاء العصر وجاء واحد ثاني أو ثالث وقال أنا لها، فعقد. فكانت المرأة في يوم واحد في عصمة ثلاثة أزواج. فهنا يقول إذا ادعت انقضاء العدة كأن تكون حامل وولدت، وإذا كانت حامل مثلا وحامل بتوأم ولدت واحد اليوم والثاني ما ولدته إلا بعد أسبوع أو عشرة أيام، نقول ما تنقضي العدة إلا بوضع كل الحمل. أما لو وضعت بعضه والبعض الآخر باقي في بطنها ما تعتبر انتهت العدة. نعم.
وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن فأنكرها الزوج، فالقول قولها لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه كالشهود، لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على قبولها منهم. وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور فأنكرها، فالقول قوله لأنه اختلاف في وقت الطلاق والقول قوله فيه. وإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيه لم تسمع دعواها، مثل أن تدعي انقضاء القروء في أقل من 28 يوما إذا قلنا الأقراء الأطهار، أو في أقل من 29 إذا قلنا هي الحيض، لأننا نعلم كذبها. وإن ادعت انقضاءها بالقروء في شهر لم يقبل قولها إلا ببينة
صادقة. نعم.
نص عليه لأنه يروى عن علي، ولأن ذلك يندر جدا، وظاهر قول الخرقي قبول قولها بمجرده لما ذكرنا. فصل. وإن ادعى الزوج رجعتها في عدتها فأنكرته، فالقول قوله لأنه يملك رجعتها فقبل قوله فيه كالطلاق. فإن ادعى رجعتها بعد العدة فأنكرته، فالقول قولها لأنه في زمن لا يملكها والأصل عدمها. فإن كان في زمن يمكن انقضاء العدة فيه فقالت قد انقضت عدتي، فقال قد كنت رجعتك، وأنكرته لم يقبل قوله لأن قولها في انقضاء عدتها مقبول، فصار دعواه للرجعة بعد الحكم بانقضائها. ولو سبق فقال قد كنت رجعتك، فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك، فأنكرها، فالقول قوله لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء العدة. وظاهر كلام الخرقي أن القول قولها في الحالين، لأن من قبل قوله سابقا قبل مسبوقا كسائر الدعاوي. وإن ادعى أنه أصابها ليثبت له رجعتها فأنكرته، فالقول قولها لأن الأصل عدمها. فصل. فإن طلقها فقضت عدتها وتزوجت ثم ادعى رجعتها،
طلقها وادعت انقضاء العدة وتزوجت، يعني ارتبطت بزوج آخر، الآن صاروا بدل ما تكون المشكلة بين اثنين المشكلة بين ثلاثة، المرأة والزوج الأول والزوج اللي تزوجها.
ثم ادعى رجعتها وصدقته هي وزوجها وردت إليه لأننا تبينا أن الثاني نكحها وهي زوجة الأول، وإن صدقه أحدهما دون الآخر قبل قوله وحده في حقه، فإن صدقه الزوج انفسخ نكاحه لاعترافه بفساده ولم تسلم المرأة إليه، لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول، وإن كان هذا قبل دخوله بها فلها عليه نصف المهر، وإن كان بعده فلها الجميع بمنزلة طلاقها. وإن صدقته المرأة وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج، فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول، لأن الملع الذي كان لحق الثاني قد زال. وإن طلقها قبل الدخول فلا مهر لها لاعترافها أنها ليست زوجة له، فإن أنكراه فالقول قولهما، فإن أقام بينة بدعواه قبلت وردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، لأننا تبينا أن الثاني نكحها وهي زوجة الأول. وعن أبي عبد الله رواية أخرى: إن دخل بها الثاني فهي زوجته ويبطل نكاح الأول، لأنه يروى عن عمر بن الخطاب، ولأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر، ومع الثاني مزية الدخول والأول المذهب. فصل: وإن تزوجت الرجعية في عدتها فوطئها الثاني وحملت منه انقطعت عدة الأول، فإذا وضعت حملها أتمت عدة الأول وله رجعتها في هذا التمام لأنها في عدته. وإن رجعها قبل الوضع ففيه وجهان: أحدهما لا يصح إنها في عدة غيره لا في عدته، والثاني يصح إن زوجة باقية، وإنما انقطعت عدته لعارض فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه. فصل: وإن وطئ الزوج الرجعية وقلنا لا تحصل الرجعة به، فعليها استئناف العدة من الوط، ويدخل فيها بقية عدة الطلاق، لأنهما عدتان من رجل واحد فتداخلتا، وله ارتجاعها في بقية العدة الأولى وليس له ارتجاعها بعدها لأن عدة الطلاق انقضت. فصل: إذا طلق الحر زوجته ثلاثا أو طلق العبد زوجته طلقتين حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، لقوله تعالى:
إذا طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وإذا كان رقيقا وقت ما كان الرق موجود وطلق الرقيق زوجته طلقتين فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وإن طلق الحر واحدة أو اثنتين أمكنه أن يراجع ما دامت في العدة. وإذا كان رقيقا وطلق طلقة واحدة أمكنه المراجعة ما دامت في العدة. نعم.
فإن طلقها لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويشترط لحلها الأول شرطان: أحدهما نكاح زوج غيره للآية، فلو كانت أمة فوطئها سيدها، أو وطئت بشبهة أو استبرأها من سيدها لم تحل له، ولا بد أن يكون نكاحا صحيحا، فلو نكحها نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل له. وذكر أبو الخطاب وجها آخر أنه يحلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، سمعاه محللا مع فساد نكاحه. والمذهب الأول، لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح، وإنما سماه محللا لقصده التحليل فيما لا يحل له، كقوله تعالى: فيحل ما حرم الله. فلو أحل حقيقة لم يكن هو والزوج ملعونين، الثاني أن يطأها الزوج في الفرج وأدناه تغيب الحشفة مع الانتشار، لما روت عائشة أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فقالت والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته.
يعني لازم أن يواقعها، ما يكفي أن يعقد عليها ويتركها. نعم،
متفق عليه. فإن وطئها في الدبر أو دون الفرج أو غيب الحشفة من غير انتشار لم تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بذواق العسيلة ولا يحصل بذلك. فإن كان الذكر مقطوعا فبقي منه قدر الحشفة فأولجها أحلها وإلا فلا. وإن كان خصيا أو مسلولا أو موجوءا حلت بوطئه لدخوله في عموم الآية، وعنه لا يحلها لأنه لا تذاق عسيلته. قال أبو بكر العمل على أنه يحلها لأنه لا يفقد إلا الإنزال وهو غير معتبر في الإحلال. ولو كانت ذمية فوطئها زوج ذمي أحلها للمسلم لدخوله في الآية والخبر، وكذلك المملوك والصبي والمجنون. وقال ابن حامد لا يحلها المجنون لأنه لا يذوق العسيلة، والأول المذهب لدخوله في عموم الآية والخبر، ولا يصح دعوى أنه لا يذوق العسيلة، فإن المجنون كالصحيح في الشهوة واللذة وافتراقهما في العقل لا يجب افتراقهما في ذلك، فإنه يوجه في البهائم مع عدم العقل. وإن وطئها نائمة أو مغمى عليها أو وطئها يعتقدها أجنبية أو استدخلت ذكره وهو نائم حلت، لأن الوطء وجد في نكاح صحيح، ويحتمل ألا تحل بالوطء في الإغماء لأنها لا تذوق عسيلته. فصل. واشترط أصحابنا أن يكون،
لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحباب على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وقسمة التركات، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونتناقش الآن فيما لدينا من أسئلة، ونسأل الله التوفيق للجميع. أحد الإخوة يسأل بارك الله في الجميع، يقول إذا كنت مسافر والمسافة 150 كيلو هل يجوز القصر؟ نقول نعم، إذا كان أكثر من يوم وليلة على الرواحل فهو، والـ150 كيلو تعتبر طويلة، فيجوز له أن يقصر وأن يجمع، يصلي الرباعية ركعتين ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والمغرب لا تقصر والفجر تصلى في وقتها. وإذا كانت المسافة 150 كيلو فيجوز، لكن نستثني من ذلك صاحب التاكس سيارة الأجرة، لأن هذا عمله، أو يقول العلماء قائد السفينة أو قائد أو صاحب السيارة، لأن هذا عمله دائما، فلا، لأن دائما في سفر. يقول أخ كريم هل يجوز للمعتمر إذا أتم عمرته أن يأتي بعمرة ثانية لأحد أقاربه الميت مع من أي مكان من الميقات؟ نقول لعله لا حرج إن شاء الله، إذا رغب في ذلك فهو الآن في مكة، ومن كان في مكة إذا رغب في العمرة أحرم من الحل، فمعناه يخرج للتنعيم أو للشميسي أو للعبدية أو للجعرانة خارج حدود الحرم. تقول هل يلزم يروح الميقات المدينة بئر علي أو لقرن المنازل عند الطائف؟ نقول لا، يلزم أن يخرج خارج حدود الحرم، وحدود الحرم معروفة. يقول السائل الكريم، يقول نسأل الله السلامة والشفاء لنا وله، يقول أنه مريض بمرض الكلى وقد عمل زراعة للكلى، وهو الآن لم يصم رمضان الماضي، وكلما أراد أن يصوم قال الطبيب إنك لا تتحمل أو لا تستطيع. نقول نسأل الله لك الشفاء، وعليك بنصيحة الأطباء ولا تكتفي بواحد، يعني في شهادة اثنين أو ثلاثة، إذا كانوا إذا قالوا لا تستطيع فأنت تطعم عن كل يوم مسكينا. والآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه، أو في بعض القراءات وعلى الذين يطوقونه بمعنى يشق عليهم، هو للرجل الكبير أو للإنسان المريض الذين قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين. وأما إذا كان مرض ويحتمل أو يؤمل أنه في الشتاء يتحمل الصيام أو في موسم كذا يتحمل الصيام، ينتظر حتى يمن الله عليه بالشفاء ويصوم بعدد الأيام التي أفطرها. يقول امرأة وصلت الميقات واعتقادا منها أن الإحرام من التنعيم، وجاءت من بلدها عن طريق جدة واعتمرت، ماذا عليها؟ نقول ما عليها، لأنها نوت النية، نية الدخول في النسك نوتها في بلدها في مصر. الرجل هو الذي يحتاج إلى خلع الثياب ولبس الإزار والردى وما أشبه ذلك، أما المرأة فهي ناوية الإحرام من بلدها ولا شيء عليها، هذا إذا لم يكن معها زوج وحصل بينهم وقاع. أما إذا كان معها زوج وحصل بينهم وقاع فهذا أمر آخر. يقول رفع اليدين في التكبير لصلاة الجنازة، نقول ذلك سنة، رفعها للاستسقاء ورفعها للكسوف ورفعها لتكبيرة الإحرام، كل ذلك وارد، يرفع يديه حذو منكبيه. هذا يدعو جزاه الله خير دعوات، نقول ولك بالمثل ولجميع الأحبة الإخوة الحاضرين، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاحنا وصلاح ذريتنا وأهلنا وأموالنا. يقول أتيت للعمرة وأديتها، فهل يحق لي أن أؤدي العمرة للوالدين أو لوالدي المتوفى؟ نقول نعم، أديها من الجعرانة أو من التنعيم أو من الشميسي أو من العبدية، من أي مكان خارج حدود الحرم. يقول السائل الكريم، يقول امرأة مطلقة وعندها ثلاثة أولاد، تريد الزواج من رجل بدون علم أهلها لأن والدها لم يوافق، نقول لا، ما يجوز بدون علم، إذا رفض أبوها فيمكن ترفع الأمر للقاضي والقاضي يوكل أحد إخوانها ويعقد لها، أو يوكل بدل أبوها يوكل عمها، أو يوكل أي شخص، أو يتولاه القاضي. أما العقد سرا فلا يجوز، لأن النكاح يعلن والذي يكون سرا هو غيره، وإنما تعلنه ووالدها لا يريد لها إلا الخير ولا يريد لها إلا السعادة ولا يريد لها إلا راحة البال ولا يريد لها إلا اطمئنان الخاطر، تعلمه بأن الرجل المتقدم كفء وأنه حري أن يجاب. يقول امرأة جاءت من المدينة من أبيار علي وأحرمت من هناك وحاضت قبل الدخول للحرم، نقول تبقى في الفندق حتى ينتهي العذر وتغتسل من الفندق وتأتي للحرم، لأنها عقدت النية من أبيار علي فهي باقية على إحرامها، وإذا كان معها زوجها ما يقربها حتى تنتهي العمرة، يعني ما هو إذا اغتسلت يأتي ما أحل الله له منها، لا، بعد أداء العمرة يمكنهم أن يأتوا بما أحل الله لهم ولا يحتاج أن تذهب إلى أي مكان، وإنما تغتسل بالفندق وتأتي. يسأل أحد الأحباب، يقول الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، هل الصلاة في الساحات الخارجية نفس الأجر؟ نقول نعم، كل مكة حرم وليست الساحات الخارجية فقط، وإنما كل مكة ومساجدها وأحياؤها من طريق المدينة إلى التنعيم قلنا، وطريق الطائف إلى العبدية والجعرانة، وطريق جدة إلى الشميسي، كلها لها حكم الحرم بمئة ألف صلاة. لكن هنا الحرم له مزايا ثلاث لا توجد في غيره في أي مكان، هذه المزايا الثلاث قدم المكان، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قدم المكان. ثانيا كثرة المصلين يسلمون عليك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتسلم عليهم. ثالثا القرب من الكعبة وهذا فيه مزية، وإلا فإن مكة كلها حرم. يقول السائل هل يجوز دفع زكاة المال لبناء المساجد؟ نقول لا، وإنما زكاة المال تدفع للأصناف الثلاثة الثمانية الذين ذكرهم القرآن، وإذا سلم الإنسان الزكاة لولي الأمر برئت ذمته. إذا سلم الزكاة لولي الأمر برئت ذمته. يقول عندي سفر لمدة تزيد على 18 ساعة في الطائرة، فكيف يكون الصيام في رمضان؟ نقول لا حرج عليك إذا أفطرت، وإذا يعني صمت وأدركت إقلاع الطائرة وأنت في جدة وجاء الفجر وأنت في جدة يلتزم، ثم إذا غربت الشمس في المكان الذي أنت فيه تفطر ويخبرونك بذلك. يقول السائل يقول عنده مجموعة من البنات أصلحهن الله وليس لديه ذرية رجال، هل يجوز توزيع المال على البنات؟ نقول يجوز أن تمنحهن يعني عطية وتسجله بأسمائهن من الآن عطية منك لهن. أما إذا كنت تريد وصية بحيث أنه بعد الوفاة، لا بعد الوفاة القسمة الشرعية البنات لهن الثلثين والباقي لأقرب رجل ذكر. أما الآن لو وزعته على البنات توزيعا كاملا فلا حرج في ذلك، لأنه هيبة وللإنسان أن يهب ما شاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.